بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: ومما أمر به وصحت به الروايات عنه فيه استعمال ذكر الله عز وجل في المواطن وعند الحركات، مثل التسمية عند أول الوضوء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. بعد أن ذكر كثيرا من الواجبات وكثيرا من العقائد المهمات، أراد أن يكمل هذا الكتاب بذكر شيء من السنن والآداب التي ينبغي الإنسان أن يكون محافظا عليها، وأكدهم السلف رضي الله عليهم. فإذا ألف عقيدة من العقائد إلا وذكروا في آخرها يعني كلاما جامعا يتضمن شيئا من الآداب والسنن والمستحبات التي ينبغي الإنسان ألا يخلي نفسه منها، وذكر من أولها التسمية عند أول الوضوء، وقول الحركات في المواطن عند دخول البيت يسمي، وعند الخروج من البيت جاءت التسمية، وهكذا عند الأكل وعند الشرب وعند ركوب الدابة وعند استخدام العلاج وعند الرمي وعند غير ذلك من المواطن. أما التسمية عند أول الوضوء فقد جاء فيها حديث على أنها شرط في الوضوء، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، وعلى الحديث على أئمة الأعلام، وذكروا أنه لا يثبت في الباب شيء. وأما ما استدل به البخاري وغيره من أهل الصنعة فقد استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه: باب ذكر الله عند الوقاع، ذكر الله عند الوقاع وعند كل شيء، أو نحو هذا التبويب. فاستدل بحديث ابن عباس: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا أخرجاه. فهو مستحب، التسمية مستحبة.
قال: والمبالغة في الاستنشاق.
دليلها حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه في قصة وفاة بني المنتفق، وكان منهم قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأيضا جاء من حديث ابن عباس: استنشق مرتين بالغتين.
قال: والدعاء بما روي عنه عند غسل الأعضاء.
إن كان يقصد: اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، وبيض وناولني صحيفتي بيميني وناولني كذا، فهذا لا يثبت فيه شيء. وإن أراد أنه يقول في آخره: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لحديث عمر عند مسلم، فنعم.
قال:
زيادة. هذه الزيادة بعضهم يعلها بالشذوذ، وأما في مسلم ليست في مسلم، والحديث في مسلم حديث عمر وليس في مسلم هذه الزيادة.
قال: أن يبدأ الرجل في غسل أعضائه ولبس ثيابه وخفيه ونعليه وكل ملابسه بيمينه، ويبدأ في الخلع بيساره،
لحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وحديث حفصة أيضا قالت: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وشرابه ولباسه، وكانت يساره لما كان من أذى. وأما الخلع كحديث أبي هريرة في الصحيح: إذا يعني لبس أحدكم نعليه فليبدأ بيمينه، وإذا خلع فليبدأ بيساره، لتكن اليمين أولهما لبسا وآخرهما خلعا. واستدل به في لبس الثياب على هذا المنوال، ولا دليل في هذا، والله أعلم.
قال: وكذلك الأكل بيمينه والشرب كذلك وتركهما بالشمال.
والأكل باليمين واجب وحتم، فمن أكل بشماله متعمدا مستطيعا للأكل باليمين أثم. ومما يدل على الوجوب أن ذلك الرجل كما في حديث ابن عباس أو حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم أكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، ما دعا عليه إلا أنه ترك واجبا. أيضا الأمر يفيد الوجوب: يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك.
قال: والاستنجاء بالشمال وتركه باليمين.
لحديث أبي قتادة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس في الإناء، ونهى عن أن يمسك أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وأن يتمسح من الخلاء بيمينه، وغير ذلك في الباب.
قال: وإدخال رجله اليسرى عند دخول الخلاء، وقوله بعد ذكر اسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
أما تقديم اليسرى لا أعلم فيه دليل، لا أعلم فيه دليل، وهكذا سمعناه من مشايخنا، ولكن الحديث أنه يقول إذا دخل الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ثابت عن أنس رضي الله عنه في الصحيحين، وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه خارج الصحيح، واختلف في الخبث والخبائث، فالصحيح أنها ذكور الجن وإناث الجن.
قال: وإخراج الرجل اليمنى إذا خرجت، وقوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
هذا معتمد على حديث عائشة رضي الله عنها، وأيضا حديث الآخر أقصد حديث عائشة غفرانك، وعلة بيوسف بن أبي بردة على أنه مجهول، وبعضهم يمشي حديثه، وهو صنيع شيخنا في آخر عهده هذه الأيام سمعناه منه، وأما شيخنا مقبل فكان على تضعيفه وعلى إعلانه، وأما حديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فهو ضعيف ضعفه الدارقطني وغيره.
قال: واستعمال العشر التي قيل إنها من الفطرة، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وهي خمس في الرأس وخمس في الجسد، فأما اللواتي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب والفرق، وأما اللواتي في البدن فالاستنجاء والختان وحلق العانة وتقليم الأظافر ونتف العطفين.
وهذه المستحب الفطرة التي هي من أعمال الفطرة بعضها واجب وبعضها مستحب، فليس معنى أنها من الفطرة أنها مستحبات أو أن جميعها واجبات، فبعضها واجب وبعضها مستحب، فمثلا الختان واجب على الأمة على الرجال دون النساء، وهو مكرمة في حق النساء وسنة، وحلق العانة وقت رسول الله فيها، وفي تقليم الأظفار، وفي قص الشارب ألا يزيد على 40 يوما، دل على أنه لا يجوز الزيادة في ذلك، بل في قص الشارب يقول: جز الشوارب، قص الشوارب، ليس منا من لم يأخذ من شاربه، وفي رواية: من لم يأخذ شاربه فليس منا. وقد اختلف السلف أيهما أفضل، قص الشارب أو حلقه، إلى قولين مشهورين ذكرهما الطحاوي في كتابه شرح معاني الأزهار وهكذا، ورجح الحلق، وأنكر مالك رحمه الله الحلق، ولكن الصحيح في هذه المسألة الصحيح في هذه المسألة جواز الأمرين، وأما إنكار مالك فلا يعتبر به، فمالك له مخالفات، وقد كان ابن تيمية رحمه الله يقدم عليه الليث بن سعد، فمثله قوله: لا عزرته، لا دليل عليه، لأن الأدلة قد جاءت حف الشوارب، والحف في لغة العرب الاستئصال، وجاءت جزوا، وجاءت قصروا، وجاءت خذوا، وليس منا من لم يأخذ بهذا اللفظ، وفي بعضها ليس منا من لم يأخذ، فالمسألة لا يقع فيها الإنكار، بحيث أن الذي لا يأخذ من شاربه لا يأخذ شاربه جميعا يفسق أو يبدع، أو الذي يرى التقصير يفسق أو يبدع، لا، المسألة مباحة، من أحب أن يستأصل استأصل وله أدلته، ومن أحب أن يعني ألا يستأصل وأن يقصه قصا فذلك. وهذه هي العشر التي جمعها حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة في مسلم من طريق مصعب بن شيبة وهو ضعيف، ولكن قد جاءت له شواهد. وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين خمس من الفطرة صحيح بذاته.
قال: ومن السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتأخيرها إذا خرج. وقوله عند الدخول: اللهم صل على محمد النبي وسلم، واغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج مثل ذلك، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك.
ثبت الدخول باليمنى عن بعض الصحابة رضي الله عليهم، أنس بن مالك وابن عمر، وجاء عن غيرهما، وهذا القول يذكره العلماء كثيرا، وهو محمول على التيمم، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. وأما قول اللهم صل على محمد النبي وسلم، أغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، فهو إدخال حديث في حديث، إدخال حديث في حديث. وقد كان شيخنا مقبل قد ذكر في صحيح المسند بعض الأحاديث كبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، بسم الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم رجح بعد ذلك أن كل هذه الروايات التي فيها الزيادات مثل البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معلولة، والكلام فيها مشهور عند أئمة العلل. وبقي عندنا حديث أبي أسيد: إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج كان يقول اللهم إني أسألك من فضلك. فبقي معنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الدخول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. الأولى أن تترك، لأنه لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة يعني أحاديثها معلولة، والبسملة أحاديثها معلولة، بمعنى أن هذه الألفاظ شواذ، فيعود الحديث إلى ما ثبت في الصحيحين أو إلى من فرد به ما أخرجه أقصد أبو داود.
قال: ومن السنة الوقار في المشي والسكينة عند المشي إلى الصلاة.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، وجاء عن أبي قتادة أيضا: إذا أتيتم الصلاة فأتوها فعليكم السكينة. حديث أبي هريرة أظن: فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
قال:
ولأن السكينة تنافي الخشوع، عند أن يدخل الإنسان المسجد وهو يلهث ينافي الخشوع، فالأولى أنه يمشي معظما لأمر الله ومستعدا للقاء الله عز وجل.
قال: وأن لا يفركع الرجل أصابعه إذا أراد الصلاة.
الأحاديث في بطلان الصلاة بفرقعة الأصابع والنهي عن ذلك ضعيفة، لكن هذا هو الأولى والأحوط، أن الإنسان لا يتخذ الصلاة عبث، إن في الصلاة إلى شغلة. حديث عبد الله بن مسعود أو زيد بن أركم في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن مسعود قال: إن في الصلاة إلى شغلة، لا يظل يفركع أصابعه. ونهى صلى الله عليه وسلم كذلك عن الكفت في الصلاة، ونهى عن كذلك عن ماذا ما يفعله بعضهم في عقد شعره في الصلاة إلى غير ذلك.
قال: ولا يشبك يديه فيها ويترك العبث فيها والالتفات.
العبث فيها والالتفات لغير ما حاجة يعتبر من الشيطان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال: ذلك اختلاس يقترسه الشيطان من العبد. أما إذا كان الالتفات لمصلحة دينية كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أرسل عباد بن بشر وأظن عمار بن ياسر إلى الجبل ليراقبوا العدو، فلما أقيمت صلاة الفجر كان يصلي بالناس ويلتفت إلى الشعب ينظر هل رجعوا أم لا ليطمئن عليهم. فالالتفات بمعنى التفات الوجه ليس بمحرم مطلقا، وإنما الذي يبطل الصلاة هو الالتفات بالجسم، الالتفات بالجسم عن القبلة. أما إذا كان الوجه فإن كان لحاجة فجوازه للحديث المتقدم شداد بن الهاد أو نحو ذلك لا أستحضر الآن. وأما إذا كان في لحاجة فحديث الحديث المتقدم، ولغير حاجة حديث عائشة أنه اختلاس من الشيطان. الحاجة الحاجة.
قال: وترك العبث بالخاتم واللحية.
وعذره العبث بالشماغ والعمامة ونحو ذلك مما عليه الناس الآن. قبل أيام كنت في الحرم وأمامي واحد والله رمقته من أول الصلاة إلى آخرها، حتى ما رأيته في ركعة من الركعات رفع يديه للضم، وإنما قام من الركوع من السجود ويصلح الشماغ من الخلف، ثم بعد ذلك يوازنه حتى ركع الإمام. هذا من العبث. الإنسان يخشع لله ويصلي على أي حال. وأيضا مثل اللحية يظل ينتف منها الشعر الزائد والشعر المكسر ويقوم فيها، والحك إلا لحاجة، لأن الحك قد يذهب الخشوع فيحتاج إلى أن يحك.
قال: ومن السنة دوام الخشوع والنظر إلى موضع السجود.
النظر إلى موضع السجود مسألة اختلف فيها، فبعض أهل العلم يصحح أن السنة النظر إلى موضع السجود، وكثير من أهل العلم يصححون النظر إلى الأمام. والذي يظهر لي والله أعلم أن النظر إلى الأمام يعني هو المرجح إلا لحاجة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيتموني أصلي، فلما رأيتموني تقدمت رأيت عنقودا من عناقيد الجنة، وهو كان ينظر ويقول: رأيت النار أمامي حين رأيتني رجعت. وهكذا حين جاءه الشيطان يريد أن يحرقه فقال صلى الله عليه وسلم: ألعنك بلعنة الله التامات، وأخذ به كما في حديث أبي الدرداء عند مسلم، إلى غير ذلك. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه كان ينظر أمامه. لكن إذا كان الإنسان يحتاج في خشوعه إلى النظر إلى بين السيدة موضع السجود فلينظر، ولا أظن أن في حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وضع اليمين على الشمال تحت السرة كفعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره بذلك.
أما تحت السرة أو فوق الصدر أو دون السرة كله لا يثبت فيه شيء. والذي ثبت أنه نهى عن التخصر، نهى عن التخصر، عن وضع اليدين على الخاصر، ووضع اليدين على الصدر علّه ابن خزيمة وغيره من أهل العلم. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرنا معشر الأنبياء أن نضع أيدينا على شمائل أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وكذلك حديث مالك بن الحويرث قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله. هذا هو الثابت. إن شاء وضع الكف على الكف، وإن شاء وضع الكف على الرسل، وإن شاء وضعها على الساعد. ثلاث كيفيات لأهل العلم فيها، وينظر الطريقة المناسبة، ولكن لا يعني ينزلها حتى تكون كالاختصار، ولا يرفعها حتى يكون كالتعنق، إنما يرفع على ما يسر الله عز وجل. لا تثبت معلق.
قال: والجهر بآمين عند قول الإمام ولا الضالين، ومد الصوت بها.
مد الصوت بها ثابت كما في حديث وائل بن حجر وهو الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. وأما قوله إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا أمن الإمام فأمنوا، فهي ثابتة من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن قيس ومن حديث عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل يؤمن الإمام أو لا يؤمن، والصحيح أنه يؤمن لقوله: فإذا أمن الإمام فأمنه. ومتى يكون التأمين؟ هل بعد تأمين الإمام أم مع تأمين الإمام؟ مع تأمين الإمام لقوله: إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى آمين اللهم استجيب. أمن إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقل آمين، أمن أو لم يؤمن.
قال: وكثرة ذكر الله عز وجل وذكر العلم في المسجد وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه فإن ذلك مكروه.
يا حديث رأينا بعضهم يتناقله هذه الأيام ولكنه لا يثبت، ولكن عمر كاد أن يضرب الذين رفعوا أصواتهم في المسجد، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يلقي في المسجد التوجيهات والأحاديث والتعليم، وهكذا السلف. فينبغي أن تصان المساجد عن أمور الدنيا.
قال: وقد رويت فيه أحاديث غليظة صعبة بطرق جياد صحاح ورجال ثقات منها ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد إمامهم الدنيا، لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة.
الذي أعرف أنه لا يثبت وقد مر معي قبل أيام، ولكن نسيت علته، ما أدري كذا فلان زميع أو زعيم أو.
قال: ومنها ما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يجلس الناس في المساجد ليس فيهم مؤمن، حديثهم في الدنيا. قال: ومنها ما قاله الحسن: سيأتي على الناس زمان يجلسون في المساجد حلقا حلقا، حديثهم الدنيا، لا تجالسوهم فإن الله عز وجل قد تركهم من يده. فهذا كله من حديث الدنيا وأهلها في المساجد. قال: والبيع والشراء بالجدال والخصومة، وإنشاد الضوال، وإنشاد الشعر بالغزل.
أما البيع والشراء فالنهي عنه ثابت، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: من سمع رجلا يشد ضالة فليقل لا ردها الله عليك، ومن رأيتمه يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وأما إنشاد الشعر فلم يثبت نهي عن ذلك، لكن ينبغي أن تصان المساجد عن شعر الغزل الشعر القبيح. وأما الشعر الحسن فقد أنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولما هم عمر رضي الله عنه بضرب حسان بن ثابت شهد له أبو هريرة أنه أنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد.
قال: ورفع الصوت وسل السيوف وكثرة اللغط.
رفع الصوت، قال عمر: لولا أنكم من أين أنتم؟ قالوا: من الطائف. قال: لو كنتم من أهل المدينة لأوجعتكم ضربا. فالنهي عنه ثابت. وأما وسل السيوف، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بالمساجد فامسكوا بنصالها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وكثرة اللغط ودخول الصبيان، أما دخول الصبيان لا يثبت فيه شيء، والنساء والمجانين كل هذا لا يثبت فيه شيء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
قال: وكثرة اللغط ودخول الصبيان والنساء والمجانين والجنب.
الجنب لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لا يثبت، فهو حديث ضعيف من طريق جسر بن الدجاجة. وقد كان الناس أهل الصفة ينامون في المسجد، ومعلوم أن الذي ينام في المسجد لا سيما الشباب يجنبون، فكان أهل الصفة قد طالت عليهم العزبة ينامون في المسجد، وكانت تلك المرأة التي تقوم في المسجد تنام في المسجد، وكانوا يعتكفون في المسجد، فلا يعقل أنهما أحد منهم يحتلم ولا أحد منهم يجنب.
قال: والارتفاق بالمسجد واتخاذه للصنعة.
يعني الارتفاق به اتخاذه للصناعة وغير ذلك هذا لا يصلح، يدخل في البيع والشراء.
قال: واتخاذه للصنعة والتجارة كالحانوت مكروه كله، والفاعل له آثم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغليظه على فاعله.
يعني لا يتخذ المسجد دكان، لا يتخذ المسجد الدنيا، وإنما المسجد كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. مسائل لو أراد الإنسان أن يتوسع